بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء واستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالأخوة والأخوات. أسأل الله أن يكون شهرا مباركا بالصالحات وأن يبلغنا فيه المرضات وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. في البداية، هذا الشهر الدعاء، هل هناك حديث عن الأداب؟ يعني متى يكون الدعاء مستجابا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء ليس له وقت، بل هو في كل حال وفي كل مكان وفي كل وقت. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان، فمتى ما دعا الداعي الله عز وجل محققا شروط القبول من تمام الإخلاص لله عز وجل ومجانبة الاعتداء في الدعاء واليقين بملك الله وقدرته وغنى وحسن الظن به جل وعلا، سيدرك ما يؤمل. لكن من فضل الله تعالى أن فسح العبادة أوقاتا يكون فيها الدعاء مجابا، وذلك لا يختص في بزمان دون زمان بالنسبة لسائر العام، لكن هي فضائل تكون في أوقات على مر الزمان. ففي كل ليلة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر: ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. في كل ليلة، ليس في ليلة من الليالي ولا في زمن من الأزمان ولا في شهر من الشهور، بل في كل ليلة. فإن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير وفي شطر الليل الآخر يقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا يدل على أن فضل الله تعالى بإجابة الدعاء لا حد له، وأنه في كل الزمان. لكن هناك مواسم للهبات، هناك مواسم يرجى فيها جزيل العطاء. عند ذلك يتعرض المؤمن لهذه النفحات ويسأل الله من فضله. من ذلك رمضان، فإنه من مواسم البر والخير وتفتيح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران والإعانة على الطاعة والإحسان. كل ذلك إذان بأن العبد إذا دعا الله عز وجل فإنه يرجى أن يجاب في دعائه وأن ينال مرغوبه ومطلوبه. ولذلك ينبغي أن يجتهد المؤمن في دعاء الله عز وجل في هذا الشهر في كل الأوقات، ويتحرى مواطن الإجابة في أدبار الصلوات وفي ما بين الأذان والإقامة وفي ساعة الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل وفي صيامه وفي كل وقت يمكن أن يقول يا رب. فليقل يا رب، وليملأ قلبه يقينا بأن الله سيجيبه، وليجتنب الدعاء بالإثم، وليجتنب الدعاء بالسوء، وليجتنب الاعتداء في الدعاء، وليبشر بالإجابة من الله عز وجل. الصائم له فضيلة، في له خاصية في إجابة الدعاء، فقد جاءت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في ثنايا آيات الصيام.
تسمح لي شيخ، سنعود لهذه النقطة، لكن نأخذ بعد صلاة. أم يوسف من السودان، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
أنا بسأل سؤال خارج الموضوع شوية.
تفضلي.
عندي أختي عندها خلافات مع زوجها، عندنا من عادات السودانية بتجيب قبل العرس سالة بتجيب تكون ملابس وذهب غير المهر. فهو أختي عشان يصلي قال عايز الحاجات حقتي كلها جابها، فدينا كلها كلها من ذهب وملابس كلها. فأختي قال لي ممكن عايز فلوس كده.
طيب، يعني طيب يعني يا اختي ام يوسف، يعني هذه من قضايا الخصومات وليس من قضايا الفتية، عرفتي؟ فهذه يعني ما تسأل هنا في البرنامج، هي يعني اما تصلحون الامر بينكم في العائله، او اذا ما حصل صلح تذهبوا للمحكمه والقاضي هو يحكم بناء على نظام الاحوال الشخصيه عندكم. لكن البرنامج هنا ليس هو موضع ما أو موضع هذه الـ 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 القضية التي تسألين عنها. عندك سؤال آخر يا أم يوسف؟
تسلم كثير يا شيخ ودعواتكم
لي. الله يوفقك يا أم يوسف. محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
عندي سؤالين إذا أمكن.
تفضل.
رحم الله عزيز. كنت أعمل في دائرة أجر يومي. وكنت أيام ما أداوم بها والمسؤول اللي علي ما يعرف بهذا الشيء. فهسه يعني شيطان رواني هسه بذبذت أنت يعني شلون أرجع للدائرة أرجع للفلوس اللي أيام اللي كنت أتقاضى بها وما أداوم أو أصدق بها أو يعني شلون اللي
طيب يعني أنت بعض الأيام ما تداوم فيها وتسأل يعني عن الأموال اللي أخذتها مقابل هذه الأيام.
نعم.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة للمتسولين يعني اللي يجي للبيت أو اللي ألتقي به بالطريق ويطلب مني إذا ما أعطيه وأنا أجمع الأموال بين فترة وفترة أعطيها للناس يعني أدري بها محتاجة هذه الأموال يعني هذا الشيء في إثم أو
طيب بقي شيء يا أبا محمد؟
ممنون رحمة الله.
حياك الله. عبيد من السعودية تفضل يا عبيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا حاب أسأل الشيخ الله يعطيك العافية عندي جدتي توفت الله يرحمها.
رحمها الله.
وأطلبت أملاك يعني أرض ومزارع وبيت وكذا. أوصف يعني ثلث أو ربع يعني أقل من الربع من أموال من هذا الورث لعمي يعني هو ربته يعني ما هو عمي أخوه لكن هي ربته طبعا. ف جاء وصف بهذه نص الأرض لعمي. فالباقي الأملاك يعني من الورثة بيننا إحنا أولاد ولدها طبعا. فعمي جاءنا وطلبنا في الوصية وكذا وإحنا نفذنا الوصية فأمي الله يصلحها قالت لا ما تعطونا. فأنا احترت يا شيخ بين أمي وبين عمي فأنا سألت يعني عندنا طالب علم الشيخ عندنا في الديرة ما شاء الله وقال لي رضا الله مقدم على رضا الوالدين. فأنا حاب استفتيك يا شيخ الله.
طيب
السبب امتناع أمك يا أخي ليش أمك ممتنع؟
أمي تقول الله يحفظها لا تعطونا كذا يعني عناد بينها وبين عمي بس يعني
ما ايش دخلها بعمك؟ أمك ما دخلها بعمك يعني هي هل يش أنت تقول جدتك لأبيك أو جدتك لأمك؟
لا جدتي لأبويا طبعا
يعني إذا هذا عمك يصير أخو زوجي المتوفى.
لا هو ليس أخوه مربيته بس الجدة فقط يسمونها عمي باب
الاحترام. لا تسمي عمي لأنه العم له أحكام تخصه. قل رجل
من عرفته عمي يعني أبوي رباه.
طيب على كل حال السؤال الآن واضح يا عبيد. عندك سؤال آخر؟
الله يكرمك شكرا.
حياك الله أخي الكريم. أمة الله من الجزائر تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
قد أتاني الله النبوة أرجو أن تخبرني عن النبوة التي أخبر عنها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك يا أمة الله. أسأل الله يشفيك ويعافيك. أسأل الله يشفيك ويعافيك. بقي أسئلة ولا؟ طيب محمد العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا محمد.
شلونك عمي ابو عمر؟
يا هلا وسهلا حياك الله.
رمضان كريم الله يبارك فيكم.
الله يتقبل من امك. انت الان نكهه رمضانيه خاصه يا محمد.
الله يعزك الله خير الله يحفظك.
بارك الله تفضل.
الله يبارك عليك. شفت اللي بلازم الله يحفظك.
ما في زحمه تفضل.
السؤال الاول هل حديث ما شفت فرعون صحيح عندما وضعوها في الزيت المغلي؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني رفع اليدين في التكبيرة التي بعد التشهد الأول.
طيب.
هل ترفع اليدين بعد التشهد مباشرة وأنا جالس أم عند القيام؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث صلاة التراويح. هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن الدواعش في العراق يقولون أنها بدعة.
طيب تسمع الجواب بإذن الله تعالى يا محمد.
يا جزاك الله خير.
حياك الله ام عبد الله من السعوديه. تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله او عبد الاله. ام عبد الله تفضلي. وعليكم السلام. ارفعي صوتك يا ام عبد الله عشان نسمعك.
طيب السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس فقط كيف ينصرف او كيف يتعلق القلب بالله؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. حياك الله يا اختي. بقي اسئله؟ طيب نواصل الاسئله. فضيله الشيخ ابو محمد من العراق يقول هو كان يعمل في عمل باجر يومي، فهو في بعض الايام ما كان يداوم وصاحب العمل لا يعلم بذلك، هو الان يعني نادم وشعر بحرج عن الايام التي اخذ مقابلها مال وهو ما داوم فيها. ما توجيهكم له
بخصوص هذه الايام التي اخذ اجرا عليها وهو لم يقم بما يجب عليه من عمل؟ الواجب عليه ان يرد المال الى الجهه التي تقاضى منها هذا الاجر ولم يقم بما تعهد وتعاقد معهم عليه. اذا كان ذلك غير ممكن فان الواجب عليه ان يتصدق به في مصالح نفس الدائره. فاذا كان عليهم نقص في اوراق او نقص في اقلام او نقص في شيء من مصالح الدائره نفسها فليبذله في الدائره نفسها ما امكن، ولكن لا يقدمها على انه هديه ويمدح عليها او عطيه يمدح عليها، انما يعطيهم اياها بطريقه لا يتبين بها حاله ولا يمدح بما ليس من حقيقة عمله. إذا تعذر هذا فيتصدق بها في مصالح المسلمين.
جميل، هذا مخرج جيد، يعني أنه ينفقها في شيء هو أصلا يعني من منافع نفس الدائرة.
نعم، هذا أولوية، هذا أولى المصالح أن ينفق عليها لأنه يرد المال إلى نفس الجهة. لكن هذا بالنسبة للبلدان التي ليس فيها جهات تتقبل إرجاع المال. هناك مثلا عندنا في المملكة حساب في البنوك بمسمى إبراء الذمة، حساب إبراء الذمم أو إبراء الذمة، الدولة وفقها الله فتحت ووضعت لأجل أن يدفع من أخذ من بيت المال شيئا لا يستحقه في هذا الحساب ومصرف هذا في مصارف الزكاة.
جميل. أبو محمد إذا سأل سؤال وهو في الحقيقة يعني بالذات في رمضان نحتاج للتفصيل فيه، من يسأل الناس الآن نواجههم في المساجد ونواجههم في الطرقات نواجههم، هؤلاء هل لهم يستحقون؟ هل يردون؟ يعني بعض الناس يجد حرجا في رد السائل.
وعلى كل حال يعني هؤلاء يختلفون، ليسوا على درجة واحدة ولا على حال واحدة، فمنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم المستكثر ومنهم المحتاج الذي عوزته الحاجة. والحقيقة أن كثرة الكاذبين وكثرة المدعين للحاجة وهم على غير ذلك بل هم مستكثرون بما يطلبونه من الناس تجعل الإنسان يتريث في بذل المال لمثل هؤلاء، ليس شحا ولا عدم شعور بحاجة المحتاج، إنما لأجل أن تصل هذه الأموال إلى مستحقيها الحقيقي، لأن هؤلاء يزاحمون أصحاب الحاجات، يزاحمون المتعففين، يزاحمون الذين لا يمدون أيديهم للناس، وبالتالي يقع ضيق على أولئك فتذهب هذه الأموال لغير المحتاجين. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هناك جهات يمكن أن يتحقق من خلال الإنسان ويتحرى عن حال السائل، فهنا ينبغي له أن يبحث وأن يتحرى، وإذا كان الإنسان لا يجد في نفسه غضاضة أن يرد السائلين فإن كان يعطي فليعطي قليلا لا يكثر في العطاء حتى لا يكون ذلك سببا للتضييق على المستحقين. بعض الناس يعني يحب أن يجتمع عليه الناس وهذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا ويفرح بهذا ويسر، وهذا إن شاء الله تعالى إذا كان لأجل السرور بالطاعة فهو خير، لكن ليس الشأن في أن تبذل المال في أي جهة إنما أن تضعه في أنفع الجهات، فإن الأجر في الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة يتفاوت بتفاوت النفع المترتب على بذلها. فكلما زاد النفع وعظم الأثر وكبر الخير المترتب على دفع هذه الأموال عظم أجرك، وبالتالي هذا استثمار، هذه تجارة مع الله عز وجل. فاحرص أن تكون هذه التجارة على أو أعلى ما يكون وأكبر ما يكون عائدا ونفعا واستثمارا. صلى الله الإخلاص والقبول.
آمين. عبيد من السعودية يقول توفيت جدته وأوصت بما يقارب أقل من الربع لأحد الأشخاص الذي ربتهم، هو يسمي عمه لكن هو في الحقيقة قد ربته الجدة، والبقية طبعا توزع على الورثة. والدته اعترضت على هذا الأمر، يعني هل تنفذ الوصية أم لا؟
طيب أنا هنا أنبه السائلين فيما يتعلق بالقرابة أن يسألوا بالتوصيف الحقيقي الواقع للقرابة لا بالعرف، يعني مثلا ممكن الرجل يسمي مثلا والد زوجته عم أو خال فيقول مات عمي فهل لي نصيب من الميراث، تختلف المسألة تماما. صحيح. صحيح. ومثل تماما السؤال الذي الآن ألتأ بالنسبة لي أنا ما استمعت له استماعا يتضح به المقام، فظننت أن له قرابة بأمه أو أنه أخو زوجها، تبين أنه لا ليس عما. فلذلك ينبغي التحري في الأوصاف الحقيقية أو أوصاف الإكرام والاحترام، عندما تقول لشخص يا عم في الشارع أو تقابل مسنا فتقول يا خال أو يا عم أو ما إلى أو يا والد أو ما أشبه ذلك، هذه في مقام الاحترام والتبجيل والإكرام. لكن فيما يتعلق بالاستفتاء ائتي بالوصف الحقيقي المطابق حتى تأخذ الجواب المطابق. هذا الرجل أجنبي، بالتالي هو الوصية صحيحة لأنه لا تصح الوصية لوارث، فلو كان ولدا لجدته ما جاز أن توصله. فبما أنه أجنبي فالوصية له، ولا يحق لأحد أن يمنع حقه لا من هي هذه ليست وارثة الآن، هل المرأة ذي لا اللي هي أم السائل ليست وارثة، فلا حق لها في الميراث لا من قريب ولا من بعيد. فإذا فلو كان لها حق، لو كان لها حق ما جاز لها أن تمنع، فكيف ولا حق لها؟ هذا ظلم منها واعتداء. وأقول لأخي رضا الله مقدم، مثل ما أجابك الشيخ الذي سألته، رضا الله مقدم على غيره، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، وهذه معصية وهذا حق آدمي. هذا الحق ستسأل عنه إذا كنت أنت القائم على الوصية، فستسأل عنه يوم القيامة، ولن ينجيك يوم القيامة تقول والله يا ربي أمي منعتني، لن ينجيك هذا، هي آثمة بالمنع وأنت آثم بالامتثال. جميل. فلذلك ينبغي المبادرة إلى إعطاء الناس حقوقهم واحتساب الأجر عند الله تعالى في ذلك. وإذا نظرنا إلى آيات المواريث فإن الله تعالى أول ما ذكر فيما يتعلق بالحقوق قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. شف قدم الوصية على الدين مع أن الدين أولى بالتقديم لأنه حق لازم، لكن لأن النفوس تشح بالوصية وتبخل وتتلكع وتتباطأ في بذلها قدمها الله عز وجل على الدين الواجب، لأن النفوس ملزمة به ولأن الدين حقا صاحب حق يطالب به. فلذلك ينبغي ألا تتأخر في إعطاء هذا ما أوصت به جدتك، فهذا فيه برها وفيه طاعة الله عز وجل وفيه إبراء ذمتك.
أم أحمد من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي تفضلي.
رمضان كريم.
الله يتقبل منا ومنك.
السؤال الأول
تفضلي،
هل يجوز إعطاء زكاة أموالي لزوجي؟
طيب
لأن راتبه الشهري قليل جدا ولا يسد نفقات البيت.
طيب
وإذا أنفق من هذا المال على البيت أنا سوف أستفيد منه، فهل يجوز ذلك؟
طيب السؤال الثاني،
عملية ختان الذكور هل هي واجب شرعي؟
طيب
وإذا لم يتم الختان هل يأثم الشخص؟
السؤال بقي شيء؟
نعم السؤال الثالث إذا أمكن.
أي تفضلي.
عندما نصلي جماعة أنا وزوجي في البيت، زوجي يخطئ في القراءة بعض الأحيان وأنا أصحح له أثناء الصلاة، هل يجوز ذلك؟
طيب باقي شيء.
السؤال الرابع.
تفضلي.
نعم السؤال الرابع. حامل في الشهر السابع. هل تعطي فترة الصيام عن الجنين في بطنها؟
طيب تسمعين الجواب باقي شيء يا أم محمد؟
بارك محمد. الله فيكم. بارك الله فيكم.
حياك الله. أهلا وسهلا. عبد الملك من العراق. تفضلي يا عبد الملك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الملك.
نعم لدي سؤال.
ما هو؟
أنا لدي امتحانات نهاية الثانوية.
الله يوفقك وأنا... يا عبد الملك.
آمين إن شاء الله. وأنا لا أستطيع أن أدرس وأنا صاحي، فهل يجوز لي أن أخر وأن أقضي متى... في وقت آخر؟
متى اختباراتك يا عبد الملك؟
في رمضان. في رمضان.
طيب باقي شيء؟
لا شكرا.
حياك الله. أم عائشة من السعودية. تفضل يا أم عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
الله يكرمكم. أنا اتصلت أمس بعرب من الشيخ ودحين بعرب من الشيخ خالد بس أبغى يكلمني بعد الحلقة.
طيب
لأن سؤال خاص الله يرضى عليك.
طيب أبقي معنا زملاء في الكنترول يعطوك الرقم إن شاء الله يا أم عائشة. شكرا جزيلا. أم سندس. تفضل يا أم سندس من الجزائر. حياك الله أختي. تفضلي.
حياك الله. رمضان مبارك إن شاء الله.
الله يبارك فيك وتقبل منا ومنك. تفضلي.
آمين إن شاء الله. عندي سؤال فيما يخص الحائض، هل يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم من الهاتف المقال؟
طيب عندك سؤال آخر يا أم سندس؟
بالنسبة للقراءة أيضا، هل ممكن الترتيب والسماع؟ هل يمكنني القراءة بصوت مسموع أو يجب أن تكون القراءة سرا؟
طيب باقي شيء معي أم سندس؟
نعم. بالنسبة لقيام الليل في حالة ما أنا أقوم بقيام الليل في المنزل في التراويح، هل إذا أردت أن أقوم للتهجد هل أوتر أو لا أوتر؟
ما عندي 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 سؤال مرة ثانية. عندي سؤال
بالنسبة للتراويح. عندما أصلي التراويح، عندما أصلي العشر ركعات، هل أقوم بالشفع في حالة ما إذا أردت أن أقوم بالتهجد أم لا أقوم بالشفع وأجله إلى التهجد؟
يعني قصدك فيما يتعلق بالوتر، توترين في أول الليل.
أنا
توترين في أول الليل قصدك؟
هي قيام أول الليل بعد العشاء. عندما أصلي عشر ركعات هل أقوم بالشفع أم لا أقوم بالشفع وأجله إلى التهجد؟
الشفع فقط ولا الشفع والوتر تقصدين؟
الشفع والوتر.
طيب بقي شيء يا أم سندس؟
بالنسبة لطلاق النافلة الفجر، هل تصلى بعد الدعاء إليها أو تصلى بعد الدعاء إلى طلاق الفجر الفارغة؟
قصدك بعد الأذان؟
بعد الأذان الأول، كما الأذان الدعاء إليها أو بعد الأذان الثاني؟
طيب
وهل من السنة فعلا أنها تصلى بالفاتحة فقط أو لا؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. حياك الله. أم عمر من المغرب. تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك السلام. الله يا أم عمر. تفضلي أختي.
مبارك عليكم الشهر.
حياك الله. يبارك فيك وتقبل منا ومنك.
الله يبارك فيك. الله يبارك إن شاء الله. أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي.
حيروح لفرنسا لزيارة اختبار لمدة خلال شهر رمضان، هل عليه الإفطار ويرجع بعد شهر يعني تقريبا بعد العيد يكون هنا يرجع؟
كم يذهب لماذا يا أم عمر؟
رايح عند اختبارات هناك في فرنسا لمدة شهر.
طيب
وحيتنقل كثير، يعني ممكن يكون عليه مشقة، يجوز له الإفطار ويقضي بعد.
طيب عندك سؤال آخر يا أم عمر؟
لا الشيخ يدعي.
حياك الله. الله يوفقك. آخر سؤال نجود من السعودية. تفضل يا نجود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك. تفضلي. أيوة
يا شيخ، أنا أبويا دالحين ما يكلمني ولا شيء، وأنا ما سويت أي حاجة. دالحين قال لي ضروري ما أتزوج، وأنا ما رضي توافق على الزواج.
يعني أبوك ما هو موافق على الزواج؟
أيوة أنا كنت ما
أبغى أتزوج. يعني أنت ما تبغين الزواج وأبوك يلزمك بالزواج؟
أيوة.
طيب
غضبه السبب؟
السبب قال لي أبغى أتزوج وأنا ما رضيت، إنه إيش يشتي مصلحته وأنا ما أبغى أتزوج الآن.
طيب
عندك والحل دالحين يبغى دالحين يزوجني جبرة، قال لي خلاص إذا أنت ما تبغين تتزوجي خلاص لا عرفك لا بنتي ولا صرفك لمدى عمري، ولحد الآن ما يكلمني ولا شيء. كنت طيب. أبغى أكلمه ما أقدر أكلم.
طيب عندك سؤال آخر أنجود؟
ولا شيء، شكرا.
حياك الله أختي. نواصل الأسئلة. أخونا محمد من العراق سأل عن صحة حديث ماشطة فرعون التي ألقيت في الزيت المغلي.
هي ماشطة ابنة فرعون.
ابنة فرعون، نعم.
هذا جاء في حديث عند الإمام أحمد والحاكم وابن حبان، في الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده، لكن الذي يظهر لنا إسناده ولا بأس به كما قال ابن كثير رحمه الله، ولا بأس بإسناده. والقصة أن يعني يطول الوقت بذكرها، لكن إجمالا أنها كانت تمشط ابنة فرعون فسقط منها المشط، فقالت بسم الله، فقالت أبي، قالت لا بل ربي ورب أبيك الله، فبلغت فرعون بذلك وسألها فقالت ربي وربك الله، فأمر ب وعاء من نحاس يغلى، فألقيت هي وأولادها في ذلك القدر، وقالت قبل أن تلقى فيه أوصيك بوصية أن تجمع عظامي وعظام أبنائي في كفن واحد. وسبب سياق هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به بريح طيبة، فسأل جبريل ما هذه؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. القصة مثل ما ذكرت في المسند بإسناد لا بأس به كما قال ابن كثير رحمه الله.
سأل أخونا أيضا إذا قام الإنسان من التشهد الأول متى يرفع يديه، هل هو بمجرد قيامه أم إذا استوى قائما؟
الأمر في هذا واسع وورد هذا وهذا، لكن ما ذكره بعض أهل العلم من أنه يرفع قبل القيام، يقول الله كهكذا يرفع يديه، في 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 نفسي منه شيء، لا سيما ان الروايات الواردة في هذا ليست بقوية. ثم ان بعض الناس قد يكبر وهو جالس، وانما التكبير في حال الانتقال، يعني حتى لو قلنا ان رفع لا ارتباط بين رفع اليدين والتكبير، فاذا كبر وهو جالس فانه لا فاذا رفع يديه وهو جالس يجعل تكبيره عند الانتقال، لأن التكبير محله الانتقال، كما أنه قد يؤخر رفع اليدين حتى يستوي، لكن التكبير يكون في حال الانتقال.
سأل بالنسبة لصلاة التراويح، هناك من يقول أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها الصحابة أو أنها فعلت في عهد الصحابة.
هذا غير صحيح. أصل التراويح ثابتة في فعله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة في المسجد، خرج إلى المسجد فصلى بصلاته جماعة من أصحابه، ثم في اليوم الثاني تسامع الصحابة فجاء جمع، ثم في اليوم الثالث تسامع الصحابة فكثروا، ثم في اليوم الرابع تقول عائشة فعجز المسجد عن من فيه، يعني امتلأ المسجد ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فقال إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تكتب عليكم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بأصحابه جماعة في مسجده خشية أن يفرض عليهم، وهذا يدل على وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا يدل على أنه صلى بهم. في المسند من في السنن في سنن أبي داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة إلى شطر الليل، وليلة إلى ثلث الليل، وليلة إلى شطر الليل، وليلة صلى بهم حتى خشوا ألا يدركوا السحور. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر هذا الذي رواه أبو داود وغيره، من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهناك مشروعية فعلية وهناك مشروعية قولية، والذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك خشية الفرض، ثم استمر هذا الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم في صدر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه في السنة الرابعة عشر من السنة الرابعة عشرة من الرابعة عشرة من الهجرة، مر وإذا بالناس يصلون فقال لو جمعت هؤلاء على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، فصلى بهم، فخرج مرة أخرى فرآهم فقال نعمة البدعة أي نعمة التجديد. فالبدعة هنا الأمر المجدد الأمر الذي لم يكن عليه عمل في, 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 في سابق عهده وفي عهد أبي بكر, أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جرى ولكن توقف. وليست البدعة هنا البدعة الاصطلاحية, المقصود أن ما وجه إليه عمر رضي الله تعالى عنه إنما كان بتوجيه النبي بعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله, فعله في حديث عائشة وقوله في حديث أبي ذر. ولهذا منع الناس من الصلاة التراويح كما يفعل الحوثيون وكما ذكر الأخ عن الداعشيين إن كان هذا صحيحا فهذه طامة. أما الحوثيون فهذا ثابت عنهم لأنهم يكرهون عمر ولا يعملون بالسنة ويحذرون الناس من الصلاة المساجد لأن المذهب الذي أو العقيدة التي يعتقدونها مخالفة الصحابة والخروج عن نهجهم وعدم اعتبار ما كانوا عليه, ولذلك لا يستغرب منهم مثل هذا. وأما هؤلاء الذي وصف إن صح هذا الخبر فهذا من إجرامهم ومن إحداثهم الذي يتفقون معه ويتفقون به مع إخوانهم في أذية الناس. ولأن هذه المسألة حتى لو قدرنا إن هذا رأي لا يلزم به الناس, المسألة مسألة اجتهاد. وإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه رأيه خير لنا من رأي هؤلاء الذين يمنعون, لو كانت مسألة اجتهادية وكيف والأمة قد أجمعت منذ زمن عمر رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا ليس ثمة عالم يقول إن الصلاة ليست صلاة التراويح محدثة أو إنها بدعة أو إنها غير مشروعة. هذا كذب وتزوير يجب على صاحبه أن يكف عنه وأن يراجع كلام العلماء ليعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. أسأل الله الهداية لضال للمسلمين.
آمين. أم عبد الله تقول كيف يتعلق القلب بالله؟
التعلق بالله عز وجل هو ثمرة العلم به, التعلق بالله عز وجل ثمرة معرفته, التعلق بالله ثمرة العلم بحال الإنسان وأنه في غاية الفقر. فإذا تم علم الإنسان بربه وعلمه بنفسه كمل تعلقه بالله عز وجل, لأنه كالغريق لا نجاة له إلا بالله. ولذلك من توفيق الله للعبد أن يستشعر في كل أحواله أنه كذاك الرجل الذي في وسط لجة من البحر على قطعة من الخشب ليس له ما ينجيه إلا الله. فكذلك نحن في كل أحوالنا, لكن تغيب هذه يغيب هذا الشهود وتغيب هذه المعاني عنا بسبب ما مكننا الله تعالى من أسباب قوة وما مدنا به من صحة وعافية ومكنة, كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيطغى الإنسان عندما تكثر في أيديه في يده أسباب التمكن والقوة, لكن الحقيقة والواقع الذي ينبغي أن نعرفه وأن نستشعره وأن نوقن به وأن نشهده في أحوالنا أننا غرقى إن لم ينجينا الله, أننا هلكى إن لم ينقذنا الله عز وجل, أننا لا صلاح لحالنا ولا تمام لأمورنا إلا بالله, لا حول ولا قوة إلا بالله. قصة رجلان اختصما عند قاض, أحدهما ادعى على الآخر أرضا, فقال المدعي عليهم كاذب ما عندي لك شيء, وهو في الواقع خلاف ذلك. فقال صاحب الأرض الذي سأخذت منه للقاضي, قال أنا أرضى بيمينه لكن أريد أن يقول كلمة واحدة في يمينه حتى أقبل وأسقط دعواي. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن يقول في يمينه أبرأ من حول الله وقوته إن كان صادقا. فقال الرجل قال سهلة, تبين أقول هالكلمة؟ قلتها. قال هو أبرأ من حول الله وقوته إن كان صادقا, فسقط من لحظته بارئة, لأنه بارئ ما فيه لا حول ولا قوة إلا بكل قوة في, 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 في أبداننا وفي عقولنا وفي جوارحنا وفي حركاتنا هي من الله. فإذا برأنا منها فلا قوة ولا حول, لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القصة تبرز هذا المعنى باختصار, معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إنه ما في شيء, يا لا يمكن أن تدرك شيء, أي حركة أي سكنة جريان الماء في الدماء في عروقنا إنما هو بحوله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير. أم أحمد من العراق تقول: حكم أن تعطي زكاة مالها لزوجها لأنه يعني راتبه لا يكفي للنفقات، وهل يجوز لها؟ طبعا في النهاية سيشتري أغراض البيت، هل يجوز لها كذلك أن تأكل منها؟
إذا ملكته زكاة مالها وكان من أهل الاستحقاق فلا حرج عليها أن تأخذ منه ما أتى به من مطعم أو ما اشتراه من حاجات أو ما أنفق عليها، فإنها بذلته أخرجته على وجه الصدقة وردها ورد المال إليها النفقة، فلا حرج عليها في ذلك. وهذا مثل لما تصدقت الصحابية على أمها بجارية فماتت ثم ورثتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة مقبولة، ردها عليك الميراث.
لكن العكس، الزوج ما يعطي طبعا زوجته من
يعطيها فيما لا يجب عليه من نفقتها. كان تكون الزوجة عندها ديون مثلا ما لها علاقة بالنفقة، هي مثلا صاحبة تجارة أو هي قد تحملت ديون لأي سبب آخر غير ما يتعلق بنفقتها الواجبة، وهو صاحب زكاة، فله أن يعطيها من زكاة ماله.
جميل. أم أحمد سألت أيضا تقول: الحكم ختان الذكور هل هو واجب؟
للعلماء في ذلك أقوال، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى استحبابه، والجمهور على الوجوب، والذي يظهر أنه سنة، وأدلة الوجوب فيها ضعف فلا تقوى على القول بالوجوب.
هي تصلي مع زوجها جماعة في البيت، تقول: إذا أخطأ هل تصحح له من الصلاة؟
أي نعم، إذا أخطأ تصحح له.
تقول: بالنسبة للمرأة الحامل هل تخرج عن جنينها صدقة الفطر؟
يسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين، وإلا في الأصل هو فرض على الأحياء، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على المسلمين الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. فأخذ بعض أهل العلم ومنهم عثمان رضي الله تعالى عن استحباب إخراجها عن الجنين لدخوله في الصغير، وإن كان لا يدخل في ذلك على وجه التأكيد، لكن على وجه الاستحباب يستحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان وهو صاحب سنة متبعة رضي الله تعالى عنه.
عبد الملك من العراق يقول: عندهم امتحانات نهاية السنة، نهاية ثانوية، سيتخرج إن شاء الله لوفقه، ويقول ما يستطيع المذاكرة وهو صائم،
يذاكر في الليل. استعين الله عز وجل. الصحابة كانوا يجاهدون ويقاتلون وهم صوام، والاختبارات يعني البدن على ما تعود، إذا عود الإنسان نفسه على أمر وكيف أموره على شيء تعدلت الأمور، لكن الاختبار ليس سببا من المفطرات، إنما المفطرات معلومة، عفوا ليس سببا للفطر ولا رخصة فيه، لأن الرخصة معلومة، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ليس مريضا ولا على سفر، وكون عنده اختبار هذا لا يدخل في المعنى.
أم سندس من الجزائر سألت عن الحائض،
أسأل الله له التوفيق والإعانة والتسديد، أسأل الله أن يجعله من المتفوقين، يحرص على الصيام ويلقى خير
ويفتح عليه إن شاء الله.
آمين يا رب.
أم سندس من الجزائر تقول: الحائض هل تقرأ القرآن من الهاتف؟
نعم، تقرأ القرآن من الهاتف، وتقرأ القرآن من الأجهزة الكفية عموما والكمبيوترات، لأنه لا مس فيها، وهي لا تمنع من القراءة على الصحيح من قول العلماء، بهذا قال مالك و الطبري والبخاري وجماعة من أهل العلم، لأنه ما في دليل على منعها.
القراءة والترتيل بصوت مسموع بالنسبة للمرأة،
إذا لم يكن في ذلك فتنة ولا كان ذلك في حضور رجال أجانب فلا بأس إن شاء الله تعالى.
سألت بالنسبة لقيام الليل، وهذا يتكرر السؤال معنا كثيرا، طبعا هي قسمت القيام إلى تراويح وإلى تهجد، تقول: إذا صلت أول الليل هل تشفع، تصلي الشفع الوتر ثم تصلي في آخر الليل كذلك ركعات، أم تؤخر الشفع الوتر إلى آخر الليل؟
هي الآن تصلي مع إمام ولا منفردة؟
لا، منفردة طبعا.
طيب، إذا صلت منفردة، من كان يطمع أن يقوم في آخر الليل فليجعل صلاته في آخر الليل صلاة الوتر، ومن كان يخشى ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، وعلى هذا إذا كانت الأخت تقول إني أنا أصلي وأملك نفسي وأستطيع أصلي أول الليل وآخره فلتصلي ما شاءت أول الليل وأوسطه، ولكن تجعل منتهى صلاتها في آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل.
سألت أختنا بالنسبة لصلاة الفجر اللي هو صلاة النافلة مثل الفجر، هل تكون بعد الأذان الأول أو بعد الأذان الثاني؟
لا، النافلة تكون بعد الأذان الذي يكون قد دخل به الوقت، أما الأذان السابق هذا الذي يقصد منه التنبيه لاقتراب وقت الفجر فهذا لا لا لا, لا تكون بعده راتبة الفجر. راتبة الفجر بعد الأذان الذي يكون بعد تبين الفجر.
أبو محمد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أبو محمد.
عندي ثلاثة أسئلة يا أستاذ.
السؤال الأول.
السؤال الأول يا أستاذ فضيلة الشيخ، السلطات المسؤولة حفظها الله في ليبيا تقوم باستيراد عدة أنواع من اللحوم كالخروف والبقر والدجاج، والدول التي يتم الاستيراد منها هي البرازيل وأمريكا وفنزويلا وأستراليا، مع العلم أن هذا اللحم يأتي يتم استيراده في أكياس يعني يذبح هناك في الدول التي ذكرتها. فما حكم الشرع يعني؟ هذا هو السؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عند خلال عيد الأضحى هناك بعض العائلات في ليبيا يشتركون في ناقة وبقرة في هذه الأضحية طبعا، وأسأل هنا فيما يتعلق بثمن الاشتراك في الناقة والبقرة في الثمن يعني. السؤال الثالث،
كيف
هل أتوقف على أبو محمد الشراب
أبو محمد
واصل الشراب؟
أبو محمد بالنسبة للسؤال الثاني، عفوا
السؤال يعني الثاني،
أي يعني أنت بلا لحظة أبو محمد عشان نأخذ نعطي معك، هم يشتركوا يعني العوائل كلها تشتري مثلا بقرة واحدة أو ناقة واحدة ثم بعد ذلك يذبحونها؟ سمعنا من الهاتف.
يعني يطرحون أسأل على الاشتراك في الثمن يعني، العدد يكون 5 عائلات 6 عائلات.
طيب بالله يا سمعنا من الهاتف، أغلق التلفزيون يا أبو محمد، أغلق التلفزيون.
نعم نعم.
اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون يا محمد عشان ما يتأخر.
أسمع إليك بوضوح من الهاتف. لا.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا أشرب الماء وأذن المؤذن خلال صلاة الفجر، هل أتوقف عن شرب الماء أم أواصل الشرب؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبا محمد. محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
بارك عليكم شهر.
الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك
الصالحات.
الله عزيز، جزاك الله خير.
تفضل
يا شيخ. أنا حاليا عمري 40 سنة.
الله يجعل عمر على الطاعة.
جزاك الله خير، الله عزيز. ولكن كنت قبل يعني قبل 20 سنة أو قبل الجيش أو ورا الجيش كنت أصوم متعمد، أصوم متعمد وما أصوم يعني وأترك وأرجع، ولكن ما أعرف أنا من يصوم متعمد يصوم شهرين أو ما أعرفها.
أها. طيب.
ولا أعرف العدد يعني اللي قد فطرته أو كم شهر أو كم يوم.
ما تدري كم أفطرت من الأيام ولا من السنوات؟
لا والله يا شيخ، كل تدري بالجيش يعني بالجيش نفطر وكعب وشغل وما أعرف أنا يعني اللي.
طيب عندك سؤال آخر يا محمد؟
لا والله، بس هذا حبدعك يعني الساعة كفارة وأقوم معه.
ولا يهمك ولا يهمك. تسمع الجواب. آخر سؤال أم خليل من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أم خليل.
توقي يجيب الزكاة ينفع يجيب الأخوات وجماعتنا يعني.
لحظة، زوجك إيش فيه؟
يجيب الزكاة حق الفلوس.
يجيب الزكاة؟
يعني الأخوات أيوة، الأخوات والأخواتي يعني كده جماعتنا. يعني هل ينفع لهم ولا لا؟
يعني زكاة ماله هو؟
أيوة الفلوس حق
الزكاة. يعطيها لمن؟
لأخوته أو جماعتنا يعني خوالتنا وعمادنا كده.
طيب عندك سؤال آخر يا أم خليل؟
السؤال الثاني، سويت عمرة ولبست النقاب من الإحرام، هل تنفع حق العمرة ولا لا؟
يعني أنت كنت محرمة ولبست النقاب؟
أيوة من هنا.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى، شكرا جزيلا.
سؤال ثالث،
تفضل.
أسوي لأمي عمره إقامة، أسوي له عمره يعني كيف أسوي يعني كيف أسوي؟
يعني قصدك تعتمرين عن أمك؟
إيه وهكذا، بس الشيخ فصل لي كيف أسوي يعني.
طيب شكرا جزيلا، تسمعين الجواب إن شاء الله. حياك الله. بقي سؤال لأختنا. نعم السؤال لأختنا مسندس تقول هل راتبة الفجر تصلى بالفاتحة فقط؟
لا، السنة في صلاة الفجر أن تقرأ مع الفاتحة سورة وهي سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية، أو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من قراءة آية قلت قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، على آية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فتقرأ هذا وهذا، مما يدل على أنه لا تقتصر على الفاتحة لكن تخففها تخفيفا خارج عن المألوف في بقية النوافل.
طيب بقي معنا ما يقارب 5 دقائق والأسئلة كثيرة الحقيقة. هم عمر من المغرب تقول طالب يريد أن يذهب من المغرب إلى فرنسا للاختبارات.
سافر يجوز له يجوز له الفطر ما دام هو مسافر.
نجود من السعودية تقول أبوها لا يكلمها بسبب أنها ترفض الزواج وهو يريدها أن تتزوج، ما توجيهكم؟
إذا جاءها الكفر فلتقبل، لكن إذا كما إذا كان كما وصفت إنه يعني يريد أن يجني مصالح بتزويجها ويزوجها من لا ترغب أو ليس كفءا فليس له حق هذا، ليس له حق في هذا التصرف. وإذا غضب عليها فغضبه في غير محله، تصبر عليه وتحسن إليه وتتلطف له وتدرك إن شاء الله خيرا بصبرها وحسن مصاحبتها لأبيها، لكن لا يلزمها قبول من لا ترضاه.
أبو محمد من ليبيا يسأل عن الحكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية.
المسؤولية في ذلك على القائمين على جهة الاستيراد في البلاد الإسلامية، فإذا كانت في أسواق المسلمين فليأكلوا فليسموا وليأكلوا ولا يضرهم.
في عيد الأضحى مجموعة عوائل 4-5 عوائل يشتركون مثلا في ناقة أو يشتركون في بقرة بالثمن، يجوز ذلك أم لا؟
فيما يتعلق بالبدنة والبقرة يجوز الاشتراك في أسباعها فيكون كل سبع لبيت، لا بأس بذلك، لكن أن يشترك أكثر من 7 في ناقة أو في بقرة أو يشترك مجموعة في شاة هذا لا يجوز، لا يتحقق المطلوب، لأن المطلوب أن السنة أن يضحي كل بأضحية مستقلة، والشرك في الإبل والبقر حد ب7.
يعني بمعنى أن بقية أهل البيت ما يدخلون أصالة في هذه البقرة أو في هذه؟
لا يعني بمعنى البقرة والإبل يكون 7 أبيات.
7 بيوت.
نعم 7 أبيات و7 بيوت.
جميل.
بغض النظر عن عدد كل بيت، لأن الشاة تجزي عن أهل البيت ولو كانوا 1000 نفس.
أبو محمد يقول إذا كان يريد أن يشرب وأذن المؤذن هل يتوقف أم؟
هو يقول في فمي ماء والمؤذن يؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فامتنع عن كل شرب وأكل، لقول الله تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد تبين بأذان المؤذن. لكن إذا كان المؤذن لا يؤذن على الوقت يقدم أو لا يتحرى الوقت فالأمر في هذا قريب.
أبو محمد من العراق يقول قبل 20 سنة كان يفطر متعمدا، ما الذي يجب عليه الآن فيما يتعلق بما أفطره؟ في
عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا التفريط والتقصير، وأما القضاء فجمهور العلماء على أنه يقضي ما ترك، والصحيح من قول العلماء قول من قال بأنه لا ينفعه القضاء وبالتالي ليس عليه إلا أن يكثر من النافلة، يكثر من الصوم والتعبد لله عز وجل بصالح العمل، لأنه ليس صيام الفرض كصيام في وقته كما لو صامه في غيره، فالعبادة مؤقتة بوقت، والله إنما أذن بالعدة من أيام أخر للمعذور، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أما المفرط فلا يدخل في هذا في هذه الرخصة، وبالتالي يصدق عليه ما جاء في البخاري معلقا قال اذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يغنه صيام الدهر وإن صامه، وقد جاء مرفوعا وقد رواه أحمد وأصحاب السنن، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمجموع الحديث يدل على هذا المعنى، وأيضا جملة نصوص الشريعة تدل على هذا المعنى، ف خلاصة الجواب أن عليه الإكثار من صيام النفل، وأما القضاء فإنه لا ينفعه أن يقضي عبادة فوتها وتركها حتى خرج وقتها من غير عذر. كل عبادة يتركها الإنسان من غير عذر لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك. ولهذا من العلماء من قال من أفطر يوما من رمضان فعليه صيام 1000 يوم، ومنهم من قال عليه صيام سنة كاملة، ومنهم من قال عليه صيام شهر، ومنهم من قال صيام 10 أيام. وكل هذا لبيان أن الفطر في رمضان ليس لا المتعمدا لا ينفع أن يأتي به بعدين ويقول أنا أقضي وأتوب وأقضي، لا لا ينفع ذلك. نسأل الله التوبة لنا وأن يعيننا على الصيام والقيام. وأنا أوصي إخواني وأخواتي أن يحافظوا على هذه الشعيرة وهذا الفرض، وأن يقوموا به على وجه الذي يرضى الله تعالى عنه ويحتسب الأجر في ذلك. فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا في صيام الفرض وفي صيام النفل، في هذا الصوم الحار الذي في هذا الجو الحار الذي يشهده الناس هذه الأيام يصومون، فليحتسبوا الأجر أن الله يباعد بينهم في كل يوم من هذه الأيام بصيام كل يوم من هذه الأيام بينهم وبين النار 70 خريفا. سأل الله أن يقينا وإياكم النار وأن يبلغنا الجنان وأن يجعلنا من صامه إيمانا واحتسابا.
أم خليل زوجها يريد أن يخرج الزكاة ويعطيها لإخوته أو أخواته، يجوز أو لا؟
كل من لا تجب عليه نفقته يجوز أن يعطيه الزكاة إذا كان من أهلها.
لبست النقاب أثناء الإحرام،
الواجب على المرأة لا تنتقب في إحرام في الإحرام، والنقاب هو غطاء الوجه الذي فيه فتحة للعينين، لكن تستتر بما يستر وجهها من غير نقاب، هذا لا تمنع منه المحرمة.
تريد أن تعتمر لأمها، ماذا تفعل؟
إذا أرادت أن تعتمر لأمها فذاك خير، تلبي في الميقات لبيك عن فلانة وتسميها وعن أمي، ثم تفعل بقية الأعمال من الطواف والسعي والتقصير كسائر كما لو كانت تفعله لنفسها، ما يحتاج أن تذكر ما عند الطواف وعند السعي، فقط عند الإحرام في الدخول في النسك.
شكرا مقدرة وضع الشيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليل العلماء.